أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى للإجابة على أسئلة حضراتكم وأبدأ الحلقة بمسألة خلافية بين أهل العلم ومسألة الليلة هي حكم التبول من قيام حكم التبول من قيام مسألة خلافية وأنا ذكرت قبل ذلك أن الخلافة يرد من الآثار التي وردت في المسألة فمن يختلف أهل العلم من أجل هذه الآثار فلننظر إلى الآثار التي وردت في هذه المسألة التي نحن بصددها ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة ما كان يبول إلا قاعدة ففي الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم بل تقول ما كان يبول إلا قاعدة حديث حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم مكان يعني فيه مخلفات النخيل وكذا يكون رطبا رخوا فبال قائما صلى الله عليه وسلم ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ وهذا حديث متفق عليه حديث أم عائشة عند الترمذي وهذا حديث متفق عليه ولا شك أن حذيفة هنا هو صاحب الواقعة وهو الذي جاء بماء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحب الواقعة لا ينساها ولا يتوهم في الغالب في الغالب وهناك حديث آخر عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي يدي كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها هذا يثبت أن يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول وهو قاعد وهذا عند أبي داود وغيره وهناك ورد عن ابن عمر عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه ويبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد الحديث ضعيف لو صح الحديث لكان هذا وجه قوي من وجوه الذي سنرجح به لكن الحديث ضعيف حديث ضعيف وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته أن يبول أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاتي أو ينفخ في سجودي والحديث أيضا ضعيف إذن تحرر عندنا الآن حديث حذيفة رضي الله عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم، وحديث وما شابهه يعني، وحديث عائشة رضي الله عنها التي نفت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبول قائما، تقول فلا من حدثكم فلا تصدقوا. بناء على هذه الآثار التي وردت اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بكراهية التبول من قيام من غير عذر، من غير عذر، هذا ورد يعني ايه عن فريق من الصحابة، وأرد عن الحنفية والشافعية. ومنهم من قال بالجواز مطلقا، هذا أيضا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومنهم من قال الجواز بقيد، ما هو القيد؟ أن يتأكد أن البول لن يعود إليه، رشاش البول لن يعود إليه. على ضوء هذا نفهم لماذا تبول النبي عليه الصلاة والسلام في سباطة قوم، يعني أرض رخوة حتى لا يرتد إليه البول. فأقول إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم، وحذيفة رضي الله عنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول وهو قائم وهو صاحب الواقعة، أي حدثت معه. فحذيفة لم ينفي ما قالته أم المؤمنين عائشة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبول وهو قاعد، لكن معه زيادة علم أنه رأى بعينيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتبول وهو قائم. ولا شك أن المثبت معه زيادة علم عن من نفى، لأن ما معنى معه زيادة علم؟ يعني هو ذكر واقعة لم ترها أم المؤمنين عائشة، ولم ينفي ما قالته أم المؤمنين عائشة، لم ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو كان يتبول وهو قاعد، لكنه زاد أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم. فعائشة رضي الله عنها نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم، وحذيفة رضي الله عنه ما تعرض لما أثبتته ونفته أم المؤمنين عائشة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبول وهو قاعد، بل إنه أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم. وطالما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا كراهة في فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقول والله أعلم أنه يجوز أن تتبول وأنت قائم إذا احتجت إلى ذلك. ولا شك أن الأفضل أن تتبول وأنت قاعد في بيتك، تبول وأنت قاعد، وجدت مكانا تتبول فيه وأنت قاعد فتبول. لكن إن كنت في طريق أو كنت في دورات مياه عامة واحتجت إلى التبول فيجوز لك أن تتبول، على أن تأمن أن يرتد إليك بعض البول حتى لا ينجس ملابسك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أنتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم. أول سؤال يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ لأن بعض الآباء يفهمون الحديث أنه له أن يأخذ جميع مال ابنه ويتركه هكذا وتأتي شكاوى أنه بعض الأبناء يقول أنا أعمل براتب كذا وأبي يأخذ مني جميع راتبي ويتركني هكذا، يقول أنت ومالك لأبيك. فهل الاحتجاج بالحديث هنا صحيح أن الأب يملك مال الابن بكامله؟ الاحتجاج ليس بصحيح. يقول ابن حبان في صحيحه: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب بينما المعنى أن يعامل الابن أباه برفق وببر ويعطيه ما يحتاجه. وقال بعض أهل العلم أن اللام في الحديث للإباحة وليست للتمليك, وليست للتمليك اللي هو في أنت ومالك لأبيك, أن اللام هنا للإباحة, الأب يحتاج تعطيه من هذا المال تحسن إليه, خاصة إذا كان الأب فقيرا. لما هو الكلام في الأب الذي يجد ويأخذ مال أبنائه وعنده قدرة وعنده كفاية, إنما إن كان فقيرا فكيف تهنأ أنت بطعام وشراب وترى والديك يعني وهم لا يجدون طعاما ولا شرابا, فأنت تخرجها من فمك وتضعها في فم الوالدين. إنما الكلام في أن في أنه يأخذ جميع المال ومحتجا بالحديث لا, المال ملك للابن, فهو الذي يؤدي عليه الزكاة وهو الذي يخرج الكفارات منه وكذا, لكن لام للإباحة يحسن إلى أبيه يعطي أباه ما يحتاجه من مال, ما يحتاجه من مال, فالولد من كسب أبيه, الولد من كسب أبيه كما ورد في الحديث, والله أعلم. سؤال عن الاستماع للقرآن, إذا قرأ يسمع قرآن يقرأ بجانبي ويستمع إليه لا يستمع إليه, فهل يأسم لقول الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا إليه فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية حملها أهل العلم على الاستماع للقرآن في الصلاة, لا شك أنه إذا تلي القرآن بجوارنا فلا شك أن الأولى أن نستمع إلى القرآن, لكن الكلام هل نأسم إن لم نستمع إلى القرآن, هل نأسم إن لم نستمع إلى القرآن, هذا يعني يدور الكلام حول هذا, هل نأسم يعني القرآن بجوارنا ونحن لا نستمع إليه, فهل نأسم؟ لا شك أن الأفضل أن نستمع, لكن بعض الناس يحتج بالآية ويغلق القرآن, يغلق القرآن ويقول لا يجوز, لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أقول الوجوب هنا عند جمهور أهل العلم ليس بواجب, بل إن الأمر في الآية على الصلاة, على الصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الأمر في الآية على إذا ما سمع القرآن في الصلاة, وبعض الأهل العلم قال في الصلاة والخطبة, أي في خطبة الجمعة. ونقل القرطبي قال أجمع أهل التفسير على أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة غير المكتوبة, يعني في الصلاة, على أنه في الصلاة. إذن أقوال أهل العلم أن وجوب الاستماع إلى القرآن هذا يكون في الصلاة, يكون في الصلاة, بمعنى أنك لا تأثم إن لم تستمع إلى القرآن, يعني القرآن بجوارك فلا تأثم, لكن الأفضل والأولى والأكمل إذا قرأ القرآن أن تستمع إلى هذا القرآن, أن تستمع إلى هذا القرآن. لكني أتكلم عن الاسم وعن توجيه الآية, عن توجيه الآية, لأن البعض للأسف عندما يعني يرون القرآن في البيت فبمجرد ما يجلسون يغلقون, يعني سواء في التلفزيون أو في الراديو, واحتجونا بالآية وإزاي لا تسمع القرآن وروح قافل القرآن, قافل القرآن. أقول الأولى أن نسمع, لكن هب أننا يعني القرآن يعمل ونتكلم أحيانا ونسمع أحيانا ففي ذلك خير, وتلاوة القرآن في البيت ذلك خير, وأن تشغل تلفزيون أو المذياع الراديو بقراءة القرآن, تشغل المحل بقراءة القرآن يعني أليس ذلك هو الأولى من أن تشغله بغير القرآن؟ فيروح مشغل بقى الأغاني لك أصل القرآن لابد أن نستمع إليه، فهذا فهم ليس بصحيح، والله أعلم. سؤال عن التصبح بالتمر، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال عن التصبح بسبع تمرات، فهل يشترط أن يكون ذلك من تمر المدينة، من تمر المدينة؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر، حديث متفق عليه. من تصبح يعني كده على الصباح، فعلى الريق سبع تمرات من العجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم ورد في رواية ما مما بين لابتيها، يعني من تصبح بسبع تمرات عجوة مما بين لابتيها، أي المدينة، لابتي المدينة، جبلي المدينة، جبلي المدينة. وفي رواية البخاري لم يضره سحر ولا سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل، إلى الليل. فالحديث أصله في تمر المدينة، في تمر المدينة لرواية ما بين لابتيها، أي ما بين الحرتين، ما بين الجبلين اللذين يحيطان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الحديث. لكن هب أنني لا أجد تمر المدينة وأريد أن يعني أتسنن بهذه السنة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلتأكل أي تمر، فلتأكل أي تمر طالما لا تجد تمر المدينة، والله أعلم، والله أعلم. لكن الحديث في تمر المدينة. يسأل عن أن بعض الناس ينكر في المسائل الخلافية، سؤال من طالب علم، من طالب علم، يعني يرى بعض طلبة العلم ينكر بعضهم على بعض في المسائل الخلافية. أقول إن كان الخلاف معتبرا يعني قائما على أسس فلا إنكار فيه، فلا إنكار فيه طالما هو خلاف معتبر، خلاف معتبر. أما إن كان الخلاف غير معتبر فهذا الذي فيه الإنكار، فهناك خلاف معتبر قائم على أسس، وهناك خلاف غير معتبر هذا الذي فيه الإنكار. فأقول من ذلك في المسائل الخلافية من باب النصيحة في مسألة الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الحسن أو الضعف، هذه مسألة اجتهادية خاصة في الحديث الحسنة، فبعض أهل العلم يقول عن الحديث أنه حسن، وبعض أهل العلم يقول عن الحديث أنه ضعيف، أنه ضعيف خاصة في الحديث الحسن لغيره. فهذه من الأمور الاجتهادية، من الأمور الاجتهادية، فتجد الحديث الواحد فريق من أهل العلم يقول بتحسينه وفريق من أهل العلم يقول بضعف، هذا يعتمد على جمع الطرق وعلى الملكة وعلى الإتقان وعلى النظر في العلل وفي الرجال وإلى غير ذلك. فهذا من المسائل الاجتهادية، طالما لم يجتمع العلماء على ضعفه فهذا من المسائل الاجتهادية، فلا تنكر علي فيه، يعني أنا آخذ بالعمل به طالما هو محل خلاف بين أهل العلم المعتبرين وأنت ترى ضعفه، فلا ينكر هذا على ذاك. وعندنا الكثير من الأحاديث التي فيها خلاف بين أهل العلم، بين التحسين وما بين التضعيف، والله أعلم. يقول الإمام النووي ليس للمفتي ولا القاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، ليس للمفتي ولا القاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا، يعني لم يخالف نصا، نعم، أو إجماعا، إجماعا بين أهل الإجماع، أو قياسا جليا، قياس جلي وقياس خفي. أنا أقصد القياس الجلي أي الواضح، قياس الواضح الظاهر. وكذلك قال ابن القيم في الإعلام، في إعلام الموقعين، يقول القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية، يقول إن قرأت فلك في رجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة. يعني هو يريد أن يقول أنه المسألة خلافية، مسألة خلافية. طبعا كنت أرجح القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية، في الصلاة السرية، لكن أنا أذكر لك قول القاسم ابن محمد. يقول سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه، فلا تنهه. إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه، أي لا تنهه عن هذا، على وأعود إلى ما بدأت به الكلام، على أن يكون الخلاف معتبرا، يعني خلاف معتبرا. وقال أيضا سفيان، وهذا في الفقيه والمتفقه: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا عنه من إخواني أن يأخذ به. اختلف فيه الفقهاء، يعني هو خلاف قائم على أسس، على أسس. ويقول الإمام أحمد: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم، ولا يشدد عليهم. هو له مذهب، خاصة إذا كان الإنسان يتورع كثيرا، يتورع كثيرا، فلا تحمل الناس على ورعك، تحمل الناس على ورعك أو على اجتناب المسائل المتشابهة، فلا تحمل الناس على ذلك. لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم، ولا يشدد على ماذا في الأداب الشرعية. وأقول شيخ الإسلام: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، لم ينكر على هذا في المسائل الاجتهادية، في المسائل الاجتهادية. إذن لا إنكار في مسائل الخلاف المعتبر، في مسائل الخلاف المعتبر، فلا يبدع بعضنا بعضا ولا يهجر بعضنا بعضا، طالما المسألة خلافية والخلاف معتبر، والخلاف معتبر. وذكرت لك يعني أقوالا لبعض أهل العلم، والله أعلم. يسأل سائل عن وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة، متى هي؟ متى هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ اختلف أهل العلم فيها على أقوال كثيرة، على أقوال كثيرة. أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 43 قولا، إلى 43 قولا في الفتح، لكن من الممكن أن نجمعها، نختصرها في أقوال، يعني إيه هي الأقوال المعتبرة، الأقوال المعتبرة. فمنهم من قال أخفيت كليلة القدر، ومنهم من قال إنها متنقلة في سائر ساعات الجمعة، ومنهم من قال إنها ساعة معينة، إنها ساعة معينة. وهذا هو رأي الجمهور، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة في ساعة معينة. ثم اختلفوا في هذه الساعة، فريق يرى أنها في وقت صلاة الجمعة، في وقت صلاة الجمعة، وفريق يرى أنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. الذي يرى أنها في وقت صلاة الجمعة عنده حديث أبي بردة عن أبي موسى عن ابن عمر رضي الله عنهم، قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة أي ساعة الإجابة قال قلت نعم سمعت يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة من بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة والحديث في مسلم لكن هذا الحديث أعله الدارقطني وغيره قالوا إنه من قول أبي بردة أي موقوف على أبي بردة وليس مرفوعا وليس مرفوعا هذا في الذين قالوا إن ساعة الإجابة هي بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة والرأي الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر بعد العصر وورد في الحديث فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر وورد أن ناسا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تذكروا الساعة التي في يوم الجمعة ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة رواه سعيد المنصور في سننه وهذا هو الراجح هذا هو الراجح أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة والساعة ليست يعني إيه 60 دقيقة لما هي وقت يعني هي آخر ساعة بعد العصر يعني قبيل المغرب هذا هو الراجح في ساعة الإجابة في يوم الجمعة مع يعني اعتبار وأهمية الوقت الذي فيه الخطبة وهذا الإمام يدعو في نهاية الخطبة والناس يؤمنون على دعائه والدعاء في السجود وكذا يعني هذا أيضا وقت معتبر وقت معتبر ولكن الراجح أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر قبل المغرب وأقول ليست الساعة 60 دقيقة إنما هي وقت يعني إيه يكون قبيل صلاة المغرب قبيل صلاة المغرب والله أعلم يسأل سائل عن عذاب القبر هل يقع على البدن فقط أم يقع على الروح فقط أم يقع على البدن والروح معا على البدن والروح معا أهل السنة على أن عذاب القبر يلحق بالبدن والروح معا يلحق بالبدن والروح معا أهل السنة على ذلك ذهب ابن حزم على أنه يقع على الروح فقط وذهب المعتزلة وغيرهم إلى أنه يقع على البدن فقط على البدن فقط والراجع ما عليه أهل السنة من أن عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر يقع على البدن وعلى الروح وعلى الروح معا أن الروح تنعم وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن فيكون العذاب والنعيم عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح مفردة عن البدن يعني البدن بمفرده والروح متصلة بالبدن والروح يعني يكون هذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ومن أدلة ذلك أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه يقعدان هذا يكون الروح والجسد والله أعلم فيسألان ما تقول ما دينك والأسئلة التي نعلمها إذن في عذاب القبر وعذاب القبر واقع عذاب القبر واقع وثابت عذاب القبر ثابت إنما هو السؤال هنا ليس عن إثبات عذاب القبر من عدم إثباته فإن عذاب القبر ثابت عند جماهير أهل العلم بالقرآن وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من عذاب القبر لكن الكلام في السؤال هل هو يقع على البدن فقط أم على الروح فقط فذكرت أن أهل السنة على أن عذاب القبر يقع على الروح وعلى البدن والله أعلم السؤال التالي يسأل أو تسأل هل هناك فارق بين التوبة والاستغفار بين التوبة والاستغفار توبة لها شروطها، لها شروطها من الإقلاع والعزم على عدم العودة إلى المعصية، ومن رد الحقوق إلى أصحابها، ومن الندم، ومن الندم. هذه شروط التوبة، شروط التوبة أن ترد، كان في حقوق لأحد، من شروط التوبة أن ترد هذه الحقوق إلى أصحابها، أن تندم وأن تقلع عن المعصية وأن تعزم على عدم العودة إلى المعصية مرة ثانية. أما الاستغفار طلب المغفرة، استفعال يعني، طلب المغفرة، والإنسان قد يستغفر ولم يقع في معصية. الاستغفار عبودية لله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر أكثر من 70 مرة في المجلس وفي اليوم، ورواية 100 مرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. فالاستغفار عبودية، تستغفر الله سبحانه وتعالى. فالتوبة تكون بشروطها وتتوب عن المعصية. استغفار قد يكون مع معصية تستغفر أيضا، أو يكون بمفرده من غير معصية. كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، لكن الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعلمنا عبودية الاستغفار لله سبحانه وتعالى، وأنه يكثر من الاستغفار لربه سبحانه وتعالى، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن التوبة تكون من الذنوب، وهذه تكون بشروطها كما ذكرت. استغفار قد يكون ملازما للتوبة، استغفر الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بلا معصية، قد يكون بلا معصية، بل الإنسان قد يكون في المعصية ولم حتى يندم عليها ويجلس يستغفر ربه سبحانه وتعالى، لكن لم يعزم على عدم العودة. فما يبقى هذا هو الفارق ما بين الاستغفار وما بين التوبة، والله أعلم. سائل يسأل عن نجاسة الخمر. الخمر حرام، الخمر حرام بنص الكتاب، لكن هل هي نجسة العين؟ نجسة العين بمعنى أنها إذا وقعت على شيء نجسته، ما الحرام خلاص، ده شيء متفق عليه، متفق عليه. الجمهور على نجاسة الخمر العينية، نفس الخمر نجسة، نفس الخمر، وذهب فريق من أهل العلم أنها ليست نجسة، ليست نجسة، كلامه ليس في التحريم، التحريم بالنص، تحريمه بالنص، إنما الكلام في نجاستها، في نجاستها العينية. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس أي نجاسة، أي نجاسة. واحتج أيضا الجمهور بحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في آنية الكفار وهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير، فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا ما اعتمده الجمهور في نجاسة الخمر العينية. الفريق الآخر الذين ذهبوا إلى عدم نجاسة الخمر العينية قالوا إن الآية المذكور فيها الخمر والميسر والأنصاب والأسلام، فقالوا إن ما ورد في الآية هناك أشياء ليست نجسة العين، ليست نجسة العين، كالأزلام، هذه أخشاب كده من ريش السهم، كريش السهم، فهذه ليست نجسة العين. أنصاب أيضا التمثيل وغيرها ليست نجسة العين. فقالوا إن المذكورات في الآية ما يلعب به الميسر ليس نجس العين، فردوا على الاستدلال بالآية بذلك. ورد على حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها وإلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، قالوا هذا على الاحتياط لأن النجاسة لا تثبت بالاحتمال، لأنه يقول هم يعني يأكلون هذه الآنية، هم يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، لكن لم يثبت أن هذا الإناء بعينه فيه خمر أو لحم خنزير، فقالوا أن النجاسة لا تثبت بالاحتمال، وقالوا لا يلزم من التحريم النجاسة، فالقاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. يعني السم مثلا حرام، لكن هل هو نجس؟ ليس بنجس. وقالوا أيضا عندما حرمت الخمر فأراق المسلمون في شوارع المدينة، في شوارع المدينة وفي أسواقها، قالوا ولو كانت نجسة ما جاز ذلك، ولم يغسلوا الأواني منه، وحين أهدى رجل النبي عليه الصلاة والسلام راوية خمر، راوية يعني زجاج خمر، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنها حرمت لأنها كانت قبل ذلك لم تحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشربها قبل التحريم عليه الصلاة والسلام ولم يقترب منها، فقال له بعض الصحابة سرا بعها، يعني قال الصحابي ده الذي أهدى الخمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما صاررته، يعني قلت له افسر، قال قلت بعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح الرجل راوية الخمر وأراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بغسل الراوية، ولو كانت نجسة لأمره بغسلها. هذا يعني من الفريق الذي قال إنها ليست نجسة العين، فالمسألة على ما سمعنا، الجمهور على أن نجسة العين، وفريق قال ليست نجسة العين، وربما يعني أميل إلى أنها ليست نجسة العين، مع أيضا أكرر الكلام ليس على التحريم، الخمر محرمة نصا وإجماعا، وإنما هو الكلام هل هي نجسة، يعني إذا وقعت على شيء تنجسه أم لا، فأنا أميل بعض الشيء والله أعلم إلى أنها ليست نجسة العين، والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.